الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. اللهم فقهنا في أمور ديننا، اللهم آتنا تأويل كتابك وتفسيره على الوجه الذي تريد يا رب العالمين. يا الله تقبل منا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة الشورى، هذا اللقاء الرابع، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني أي أن هذه الرسالة لك يا محمد وللمسلمين فيها نفس ما جاء في كتب الرسل السابقين لك. أصل الرسالات كلها التوحيد، فكل نبي كان يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما وصى به نوحا أبو البشر الثاني أو أبو الأنبياء الثاني، لأنه أول نبي هو آدم عليه السلام أبونا، ثم بعده بفترة كان نوح. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إبراهيم أبو الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء الذين أتوا من بعده كانوا من نسله. كم السلام ورحمة الله. وموسى أتاه الله التوراة، وعيسى أتاه الله الإنجيل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كانت كل هذه الرسالات تأمر بالتوحيد وإقامة الدين، يعني الحكم به، ولا تتفرقوا فيه، يعني ما تكونوا أقسام يقاتل بعضكم بعضا، لا تكونوا شيعا وأحزابا تتقاتلون فيما بينكم. وللأسف ما حصل تاريخيا هو عكس هذه الدعوة، فاليهود افترقوا فرقا كثيرا، والنصارى نفس الشيء، أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، هذول طبعا المذهب الثالث هذا أتى متأخرا، وحاليا تدين به أمريكا وبريطانيا، ويغلب عليه طابع الصهيوني كما كنا في لقاءات سابقة. إذن تفرقوا في الدين الأمم التي قبلنا. هل هذا كان حكرا على الأمم السابقة؟ كلا، إنما حصل مع المسلمين للأسف. حصل مع المسلمين كما حصل مع الأمم السابقة، تفرقوا إلى فرق كثيرة وتقاتل بعضهم بعضا. بتلاقي زي ما كنا في لقاء سابق إنه الشيعة 10% تقريبا من سكان، من عدد المسلمين 90% منهم اللي هم أهل السنة والجماعة. وقد حصلت في السابق حروب كثيرة وشهدنا على بعضها في العصر الحاضر. هذا هو التفرق المنهي عنه. أما إنه كل واحد يكون له مثلا مذهب هكذا يفهم، ما في مشكلة طالما لم يصل الأمر الخلاف إلى القتال. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني هذا الأمر، هذه الدعوة ثقيلة وكبيرة على المشركين. لماذا؟ لأنها أولا تخالف مصالحهم، مصالح القادة منهم، وثانيا لأن الرسول الذي أنزلت عليه هذه الرسالة ليس من كبرائهم، ليس من أغنيائهم. شو كانوا يقولوا؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني بالعامية هو ربنا مش ملاكي حدا ينزل عليه رسالة إلا محمد الفقير اليتيم. أنين القريتين؟ مكة والطائف. كان الطائف بالنسبة لهم مصيف، ولذلك مثلا عتبة بن ربيعة أبوها لهند اللي انقتل في معركة بدر كان له مزارع في الطائف، روح يصيف فيها ويرجع في الشتوية على مكة. هذول القريتين.
فإذا كبر على المشركين أن يكون محمد هو الرسول، وكبرت هذه الرسالة عليهم، شوفوها ثقيلة لأنها كما كنا تتعارض مع مصالحهم. يعني مثلا لو أبو جهل اللي هو أبو الحكم كان يقولوا له ابن هشام أسلم، على فرض أنه أسلم، بده يصير زي باقي المسلمين وبده يصير يسمع كلام محمد اللي بيعتبره يعني شو كان يرعى الغنم، وكل لك أبو جهل أنا أصير تبع لمحمد وصير أوقف في الصلاة مع بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وهكذا، أنا مقامي الكاريزما تاعتي بتسمح لي أكون زي بقية هالناس؟ فمرات بحسبها الإنسان، طبعا هذا يحس بغلط، إنه مصالحه بتتهدد إذا اتبع الدين، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا. فشو كان يقول كفار قريش؟ يعني يا محمد إذا بدنا نتبع الهدى معك نصير مسلمين مثلك نتخطف من أرضنا، بتيجي الأمم وبتتخطفنا من مكة وبتقضي علينا، خايفين على حياتهم ومصالحهم. فربنا رد عليهم وقال لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الحجاج اللي كانوا يجوا من أنحاء الجزيرة العربية كل الثمرات والأموال يجيبوها وين؟ على مكة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يجتبي يعني يختار، المجتبى هو المختار، فبكلهم ربنا سبحانه وتعالى إنه الله يختار من خلقه من يشاء، من يرى فيه الأهلية بحيث أنه يكون هو النبي، ويختار حتى المؤمنين يجتبيهم ويهديهم إلى هذا الدين. يعني لا تعتقد حتى أنت أيها المسلم أنه إذا عملت طاعة ورحت على الهدى أنه بشطارتك أنت، الله سبحانه وتعالى علم ميلك إلى الهدى فاجتباك وثبتك عليه. وما لازم نفهمها هي أنه ربنا عنده يعني بالعامية مغاوزة، فلان بهديه للهدى للإسلام وفلان بضله، إنما الله سبحانه وتعالى حكم عدل والسلام، يختار إلى هذا الدين من يرى فيه البحث عن الحقيقة، من يرى فيه الخير بثبته على هذا الدين، وإذا كان تائه وبدور بين الأديان ربنا بهديه لهذا الدين. وكثير من البشر اللي دخلوا في هذا الدين من الأمم السابقة لما تقرأ قصصهم في البحث عن الدين الحق تكاد تبكي أحيانا من كثر ما بتشوفهم كديش عانوا حتى وصلوا إلى هذا الدين، واقتنعوا في النهاية إنه هذا هو الدين الحق، وصاروا يعنفوا أحيانا في بعض اللي حواليهم من المسلمين إنه ليش ما قلتونا من زمان، ليش ما دلتونا على هذا الدين، ليش خلتونا كل هذه السنوات وما دعوتونا إليه بعد ما انتبهوا للعظمة اللي موجودة في هذا الدين. ويهدي إليه من ينيب، من ينيب إلى الله، من يرجع إلى الحق الله يهديه إلى هذا الحق. ولذلك احنا في الفاتحة شو نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب احنا مهديين، احنا مسلمين ومنصلي، الهدى هنا بمعنى تثبيتنا على هذا الصراط كما كنا سابقا. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، بحكي عن الأمم السابقة اليهود والنصارى ومن شاكلهم. المصيبة في موضوعهم إنه وين تتفرقوا؟ بعد ما جاءهم العلم، اختلفوا في تفسير هذا العلم وتقاتلوا فيما بينهم أحزابا وأشتاتا. إذن لو إنه تفرقوا عن جهل يعني بتظلها مصيبة بس أخف، لكن هم وين تتفرقوا؟ بعد ما جاءهم العلم، وخاصة بعد أن توفي الرسول الذي كان يرسل إليهم. فبتلاقي مثلا التلمود اللي هو شرح للتوراة، بتلاقي فيه قصص كثيرة مختلقة، وأحيانا فيه تعاليم أو شروحات تناقض التوراة نفسها. التلمود سموه كذلك، هو مش كتاب سماوي، هو شرح كما قلنا بالعبرية لوميد، يتعلم تلميذ تلميذ يتعلم. فالتلمود هو تعليم شروحات أو تفسير التوراة، التوراة بالعبري برضو شريعة، الشريعة اليهودية. وصلت فيهم كما قال القرآن، وقالت اليهود العزير ابن الله، زي ما ضل النصارى ضل برضو اليهود. النصارى برضو اختلفوا حول المسيح عليه السلام. في البداية كان أتباع المسيح الحواريين على التوحيد ويسمون فيما بعد تاريخيا الأريسيين، لكن لما تبنت الدولة الرومانية المسيحية أدخلت فيها الوثنية والشرك، واختلف الأرثوذكس والكاثوليك على النظرة إلى عيسى عليه السلام. بعضهم هم متفقين على حاشا لله طبعا، متفقين على أنه ابن الله، لكن هل هو إنس يعني ناسوت ولا لا في لاهوت؟ إيش بقول لك هو ناسوت ابن الله، وإيش بقول لك هو لاهوت يعني إله مع الله، وإيش بقول لك بيجمع بين الطبيعتين؟ اختلفوا برضو في أمه مريم عليه السلام، هل هي زوجة الله تعالى الله عما يقولون، ولا هي أكنوم من الأقانيم الثلاثة؟ اخترعوا إشي بسموه أكنوم، والثلاثة جمعوهم ثلاث أقانيم، الآب اللي هو الله يعني بيعتبروه حاشا لله، والابن والروح القدس. مين هو الروح القدس؟ إيش بيقول لك مريم؟ إيش بيقول لك لا؟ فاختلفوا وصارت بينهم حروب خاصة في القرن الثامن عشر والسابع عشر أحيانا نكون السلام. قعدت الحروب بينهم تقريبا عشرات السنين، وهي حروب وقتلوا بعض ملايين. الحرب العالمية الأولى راح فيها 20 مليون كلها بين ناس مسيحيين، فرق مسيحية مختلفة. الحرب العالمية الثانية في الأربعين تقريبا سنة 1940 راح فيها برضو 40 مليون، يعني 60 مليون بني آدم راحوا في ذلك الوقت، وكان ساعات عدد السكان الأرض قليل. فكل هذا من التفرق اللي حصل، ولكن أساسه ديني للأسف. وما تفرقوا ولا تتفرقوا فيه، كنا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا يعني ظلما، كل واحد منهم بده يدور على مصلحته. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية لولا كلمة، كلمة يعني وعد أو قرار أو تعهد من الله سبحانه وتعالى إنه يأجلهم إلى يوم القيامة. هي الكلمة اللي من الله، الكلمة هنا هي العهد. الله سبحانه وتعالى تعهد إنه ما يحاسب كل من يخطئ في هذه الدنيا في الدنيا، مرات بأجل الحساب إلى يوم القيامة. لقضي بينهم، إذا لولا هذا العهد من الله سبحانه وتعالى كان صار فيهم زي ما صار في بعض الأمم هلاك مباشر، زي ما قال قصة ثمود وعاد وأهل الصيحة وهكذا. يعني زي قوم لوط مثلا، نزل جبريل وخسف بهم وجعل عاليها سافلها. فكثير من الأمم تم العقاب لهم في الحياة الدنيا، قضي بينهم في الحياة الدنيا، ولكن شاءت حكمة الله أن يمهل الكثير من الأمم إلى يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أجل يعني موعد، مسمى يعني مؤجل، لقضي بينهم يعني هلكوا في الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. أن هم الذين أورثوا الكتاب من بعدهم الأجيال التي تلتهم تلت عهد النبوات، يعني اللي أجوا بعد موسى واللي أجوا بعد عيسى، لما شافوا الأناجيل كثيرة وتتضاد مع بعضها، ولما شافوا التوراة حرفت، شو صار عندهم؟ شك، لفي شك منه مريب. مريب يعني يدعو إلى الشك والقلق والحيرة، هاي معنى مريب. مريب الريب هو الشك، فصار عندهم شك في أصل العقيدة اللي عندهم. ولذلك ما في إنسان واثق من عقيدته إلا المسلم في الوقت الحاضر، لأنه يقف على صخرة صلبة، مهما هبت الريح بظل ثابت. بينما أتباع الديانات الأخرى لا يقفون على نفس الصخرة، قدمهم متحركة، لأنه الأرضية اللي واقفين عليها الفكرية هي أرضية متقلبة. وكما كنا في لقاء سابق، الأناجيل وصل عددها تقريبا 400 إنجيل اجتمعوا في نيقيا ووحدوها في أربعة، ما قدروا يوحدوها في إنجيل واحد لحد الآن، في أربع أناجيل. وهذا بدل على المشكلة اللي فيها في السلام وتحريف الدين. يعني بتلاقي مثلا في التوراة إنه الله سبحانه وتعالى تصارع مع داود وصرع داود الرب. بتلاقي مثلا في التوراة ومشى الرب قدام الجنود إلى بيت المقدس وقال له هذه أرضي أورثك إياها ولأحفادك من بعدك. ربنا سبحانه وتعالى ما وعد قوم معين بأرض معينة لأبد الآبدين. أنت وشطارتك إذا أنت بتكون عكد حالك وماشي على التعليمات بتظلها الأرض معك، فرطت فيها ربنا بأخذ هذه الأرض منك. يعني المسجد الأقصى هو يعتبر باروميتر، يعني مقياس ضغط، باروميتر لحالة الأمة الإسلامية. حيثما كانت الأمة الإسلامية قوية بتلاقي المسجد الأقصى في حيازتها، حيثما ضعفت الأمة بتلاقي المسجد الأقصى راح منها. في فترة الحروب الصليبية كانت ممالك متكاتلة مع بعض زي ملوك الطوائف في الأندلس، فضاع الأقصى منهم، أجوا الصليبيين وأخذوا، قعد معهم تقريبا 90 سنة، ولما احتلوه قتلوا آلاف النساء والأطفال والرجال حتى وصل الدم إلى الركب وإلى أقدام الخيل. هذا الحكي في القدس. وين هذا الحكي؟ بعد ما أمنوهم على حالهم، قالوا لهم أنتوا سلموا المدينة وإحنا خلص نعفي عنكم وما بنعمل فيكم شيء، أعطوهم الأمن وسلموهم المدينة، فبدوا حن في وقتل في النساء والأطفال حتى قيد الله لهذه الأمة. صلاح الدين رضي الله عنه هو الجند المظفر اللي معاه وحرروها من أيديهم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ولذلك يا محمد ادعو كما أمرك الله سبحانه وتعالى واستقم، يعني ما تحيدش عن الدين مشان ترضي أهواءهم. زي ما قالوا له طب شو رأيك يا محمد إحنا نعبد ربك يوم وإنت يوم، تعبد الآلهة معنا، أو نعبد سنة وإنت سنة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني خلص في مفاصلة، لا أنا بعبد إله آلهتكم ولا أنتم راح تعبدوا الآلهة الله سبحانه وتعالى اللي أنا بعبدها. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، يعني ما تحدش عن المنهج حتى ترضي الحاكمين أو ترضي الملا، وليس كما يفعل أحيانا للأسف بعض من علماء السلطان، من يسمون المشايخ السلطة أو الدولة، بحيث أنه بغير في الدين والفتوى بحيث أنه يرضي الحاكم، زي حسون اللي كان في عند بشار الأسد، بس كانوا يسموه مفتي البراميل. ليش؟ لأنه كانوا كله هذول الناس اللي بيستقط البراميل المتفجر عليهم حلال زلال بيستاهلوا، بعطيه فتوى خلص سك وفران يعني. وهيو بعد ما راح بشار الأسد اعتقلوه وهي بتعرض الآن لمحاكمة. هذول الناس اللي بيحرفوا الدين، وهذول أشد عذابا عند الله سبحانه وتعالى من حتى السلطان اللي بأمرهم. يعني أنا في اعتقادي أنه عذاب يوم القيامة هذا حسوني مفتي البراميل أشد من بشار نفسه، لأنه هو حرف الدين مشان يرضي الحاكم اللي له، وكل واحد منهم بيجي يومه، اللي بيجوش في الدنيا عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع شيء. هاي قبل كم من يوم حكموا على بشار غيابيا بالإعدام، شو بها تنفع كل أمواله وكل العز اللي كان فيه، وإن شاء الله أنه ترى عيوننا إعدامه حتى يشفي غليلنا من مجرم زي هذا، عقبال عند كل المجرمين في الأرض إن شاء الله. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، إياك أنك تتبع هواهم، لأنه مرات بالترغيب والترهيب بحاولوا الحاكمين أنهم يغروا أصحاب الدعوة والأنبياء بالترغيب، يعني خذ مصاري خذ فيلل خذ مركز خذ حماية، وبالترهيب إذا ما عملتش السجن هاي بيستنى، زي ما محمد بن سلمان في السعودية عشرات بل مئات العلماء اللي قالوا كلمة الحق يلا زدتهم في السجن، زي سلمان العودي مثلا ومحمد موسى الشريف، قائمة تطول وبيخلص فترة الحكم بردوا يدبروا له قضية جديدة يلا رد ارجع، يعني حتى المحاكم تحكم ببراءته وما بيطلع بردوا يلفكوا له قضية جديدة بس لأنهم قالوا كلمة الحق، يعني قالوها بأسلوب مؤدب ومهذب، يعني اعترضوا مثلا على وجود القواعد الأمريكية في السعودية. ليش تعترض؟ أنت مين أنت حتى تعترض على سياسة الحاكم؟ إني أريكم ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، زي فرعون. وأحيانا بيكتفيش منهم بالسكوت، لازم تطلع تأيد وتصحجلي وتطبل لي، وإلا بعزلك عن مناصبك وممكن إني أسجنك. بينما العلماء اللي زي عائد القرن زي السديس مثلا بتلاقي بعطي أعلى المناصب لأنه بطبله. فهذا كله اتباع لأهواء الحاكم. فربنا بقول هنا للرسول صلى الله عليه وسلم وللدعاء من بعده إياك أنك تتبع أهواءهم، لأن أهواءهم هي تبعا لمصالحهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أنا لا أؤمن بشرع إلا شرع الله سبحانه وتعالى، الكتاب الذي نزل من الله. وأمرت لأعدل بينكم، رسالتي ومنهجي قائما على العدل، ولما أصل الحكم وتقام الدولة الإسلامية يجب أن تقام على العدل. فأهم قيمة في قيم الحكم في الإسلام هي العدل. والعدل أحيانا لا يعني المساواة، لا يعني بالضرورة المساواة. يعني مثلا في ميراث الإسلام أعطى الرجل كد المرأة مرتين، هين فيش مساواة، لكن في عدل، لأنه ريحها من زي ما كنا في من تبعات النفقة مثلا مش مطالب المرأة فيها. فالعدل لا يعني بالضرورة المساواة. وأمرت لأعدل بينكم، ولاحظوا هين أمر بالعدل في هذه السورة. هذه السورة مكية، وكأنه بمهد ربنا سبحانه وتعالى أنه سدأتي زمان تحكم فيه وتقام فيه دولة الإسلام، لأنه في مكة ما كان في دولة للإسلام، الرسول ما كان حاكم في مكة، ومع ذلك تنزل الآيات في مكة وتقول أنه لما تقوم دولة الإسلام ستقوم على العدل. لأن هذا الدين يا إخوة لا ينفذ ولا يؤتي ثماره إلا إذا كان يحكم. يعني لو طبقت الدين الشعائر والعبادات لكن الحكم لم يكن حكما إسلاميا على الفاضي، ما بيستفيد الناس وما بيشوفوا ثمرات الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مجرد واعظ في المدينة، ما كان مجرد شيخ عشيري، ما كان مجرد داعية. الرسول كان في المدينة زعيم دولي، زعيم سياسي، يقضي يحكم بالحرب بالسلم حسب الوقائع. فهذا الدين لا تؤتي ثماره إلا كما كنا بالحكم. وكثير من الأحكام لا تطبق إلا بوجود دولة تحكم بالإسلام. يعني مثلا قطع يد السارق، هل يجوز لجماعة من المسلمين نشوف واحد سرق روح يقطعوا إيده؟ لا، لا يجوز شرعا. مين اللي بيقيم الحكم هذا؟ الحاكم المسلم. القصاص، هل يجوز واحد قتل قريب عليك تيجي تجتمع عائلة المقتول تقول إحنا بنأخذ الثار يلا هاتوا نقتله؟ لا يجوز، بطلع لهمش. مين اللي بيكون بهذا الواجب؟ الدولة الإسلامية. وبالتالي لما ما تكون في دولة تحكم بالإسلام يجب على المسلمين أنهم يتعاونوا بأي صورة يروها ممكنة حتى يقيموا دولة الإسلام، أو يجبروا الحاكم الموجود على أنه يحكم بالإسلام. لأنهم بدهم يقولوا له تعال أنت قبلنين في حاكم ماشي، بس بدك تحكم بالإسلام وإلا ننزع البيعة منك، ما بنبيعك على الحكم إلا إذا حكمت بالإسلام. يعني زي ما قالوا في الأثر، إما اعتدلت وإما اعتزلت، إما تحكم فينا بالعدل بالإسلام أو تعتزل. ولذلك عزل الحاكم حق من حقوق الأمة، واختياره بداية برضو من حقوق الأمة اللي للأسف أمتنا اتنازلت عنها. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، الله رب الجميع، فيشرع من المناهج ما فيه العدل للجميع. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه. لا حجة بيننا وبينكم، خلص يعني أنتم بما أنكم اتناقشنا معكم وجادلنا وما نفعش الجدال، الآن خلص وقف الجدال بيننا وبينكم، الأمور بينة، قد تبين الرشد من الغي، خلص لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا جدال، وضحت الأمور. الله يجمع بيننا يوم القيامة، الله يجمع بيننا فيعطي كل ذي حق حقه وإليه المصير. النهاية والمعاد إلى الله سبحانه وتعالى. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة، يعني بعد ما تبين الرشد من الغاية ما زال بعض الناس يجادل في حكم وعدل هذا الدين. فهؤلاء يحاجون يعني يجادلون، يجادلون في الله وشرعه من بعد ما استجيب له، من بعد ما أن طائف من المؤمنين اتبعت نهجه، حجتهم ضاحضة عند ربهم. ضاحضة يعني باطلة، حجتهم باطلة. فلما يقولوا أنت يا محمد جبت هذا القرآن من عندك وألفته، هذه حجة واهية، هم بنفسهم عارفين أنهم بكذبوا وعارفين أنهم على الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى مستحيل خالق الكون الأعظم يترك حدا يدعي أنه رسول من الله ويجيب للناس منهج ويخليه بدون ما يودي له ناس تبين باطله أو تقضي عليه. فمثلا مسيلمة اللي هو يعني أشهر من ادعى النبوة، طبعا ادعوا النبوة كثيرين لكن أشهرهم مسيلمة، كان من قبيلة حنيفة وكان معه 40,000 رجل يقاتلون في ذلك الوقت. لما تحكي عن 40,000 يعني جيش أكبر من جيش اللي موجود في الدولة الإسلامية، فكانوا كل قبيلة للأسف متبعين لما أعلن أنه نبي. هو طبعا عاش على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما القوم أجوا عند الرسول هو اعتزل وما أجا قابل الرسول صلى الله عليه وسلم، من أول يوم مضمر العداوة للرسول، بقول لك يعني مين هو محمد، ليش ما أنا أبكى نبي زيه. وحتى ودى رسالة للرسول قال له يا محمد أنت رسول الله، أنا بعترف لك وبصم لك أني أنت رسول الله، بس اشركني في الأمر معك بخلي لك كل بني حنيفة يدخلوا في الإسلام، يعني أنت تحكم سنة وأنا سنة، زي المجالس البلدية والكروية مرات يوزعوا المسؤولية، أنت سنتين وأنا سنتين. قال له اشركني في الأمر معك، يعني أنت نبي مثلا في الحجاز وأنا نبي في شمال الجزيرة العربية، أو أنت سني نبي بتحكم وأنا بحكم سني. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم سخر من هذه الدعوة ورد عليه، لكن الرسول ما بده يحارب ويحارب قبيلته في ذلك الوقت. ظلهم ضامرينها تمنوا توفى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل القبائل هذه اللي كانت برا المدينة ما ثبت يميتها إلا مكة والطائف والمدينة، ثلاث قرى فقط اجتمعوا وقالوا بنحاصر المدينة. المدينة كان لها خمس منافذ خمس أبواب، كل باب بنحط عليه فرقة وبنفوت المدينة مع بعض، كل قبيلة منا بتعلن ملك عليها زعيم القبيلة شيخ العشيرة، وهذا الملك بيدعي النبوة، والخمس هذول الخمس تجمعات اللي على الخمس أبواب بنصبوا مسيلمة زعيم عليهم، بنفوت مرة واحدة على المدينة بنقزع المسلمين وبالسيد علينا مسيلمة بدل محمد. لكن طبعا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في ذلك الوقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء الجيش لأسامة بن زيد، كان عمره في حدود 18 سنة، زيد طالب توجيه اليوم، وكان في الجيش أبو بكر وعمر. شوف كديش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي يولي أهمية للشباب. فطبعا أبو بكر صار الخليفة، فاستأذن أسامة بن زيد قال له بعد إذنك تخلي عمر يجي من الجيش يكون مساعد إلي وزيري، يعني مساعد. فأذن له أسامة وكان عمر معه. عمر كانت وجهة نظره وكثير من الصحابة أنه أنت شايف الجزيرة العربية ارتدت، اللي منع الزكاة واللي أعلن التمرد على الدولة الإسلامية واللي بجهز بده يغزي المدينة، فمش وقته هسا نطلع جيش أسامة، كان بده يروح يواجه الروم. وكان على ذلك أيضا بعض الصحابة على هذا الرأي أنه مش وقته هسا بعث أسامة. فشو قال له أبو بكر؟ قال والله لا يكون أول أمري أن أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معقول أنا أبو بكر إشي قرر الرسول أنا أخالف الرسول؟ هذا أول عهد في الخلافة؟ مستحيل. فطلع الجيش وقال قولته المشهورة التي سجلها التاريخ، والله لو دخلوا المدينة وجرت الكلاب بثيابي وأطرافي أو بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذنا بعث أسامة. شوفوا سبحان الله اتباع سنة الرسول كيف كان خير وبركة على المسلمين. المرتدين هذول اللي محاصرين المدينة لما شافوا طلع جيش أسامة شو قالوا؟ قالوا شو هذول المسلمين؟ معقول إحنا محاصرينهم والجزيرة العربية ارتدت وبروحوا بطلعوا جيش. إذا معناها هذول لولا إنهم محتاطين ولولا إنهم ماسكين من حالهم بيطلعوش هذا الجيش. فالله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب وصدّرهم خالد بن الوليد والمسلمين وطردوهم عن حصار المدينة. فكان هذا الجيش بركة على المدينة والمسلمين، ورجع من مواجهة الروم، فروا من أمام الروم ورجعوا بالغنائم، فكانت بركة اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب. إذن حجتهم باطلة ضاحضة، زي نكون فلان مثلا جادل وفلان وضحض الحجة تاعته، يعني ألغاها هزمها. وعليهم غضب، الله يغضب عليهم، ولهم عذاب شديد. إذن في الدنيا يغضب عليهم وفي الآخرة لهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، منهج الله سبحانه وتعالى قائم على الحق والميزان. الميزان يعني إشارة أو كناية إلى العدل، دائما الميزان يشار إلى العدل. ولذلك بتلاقي في معظم محاكمنا شو بحطوا إشارة ميزان، خاصة ميزان ذو الكفتين. أول ما عرفت البشرية ميزان ذو الكفتين، كفي بحطوا فيها البضاعة وكفي فيها العيار أو الفلوس إلى آخره. لكن بحكموا بعدين بالعدل، بحكموش عندنا المحاكم، الله أعلم، لا لا في وفي العالم كله. لكن بحطوا هذا الشعار اللي هو الميزان، وصار حتى هذا شعار عالمي للمحاكم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. ما يدريك أيها الإنسان، ليش بتغتر بنفسك وما بتطيع منهج الله سبحانه وتعالى؟ طب ممكن الساعة تكون قريبة، طب لو حتى متت والساعة مش قائمة، في هذه الحالة أيضا لازم تحسب حسابها، لأن كما قال الرسول من مات قامت قيامته. أنت بعد ما تموت قعدت الساعة بعدك سنة ولا ألف سنة ولا مليون سنة، شو بتفرق معك؟ ما هي خلص بالنسبة لك الزمن الشعور فيه زي شعور المغمى عليه أو شعور النائم، ما بيحس بالزمن. فمن مات قامت قيامته لعل الساعة قريب. إذا لازم تستعد للساعة، أنت تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، اللي بيؤمنوش بالساعة ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر بيستعجلوا بالساعة. كانوا يقولوا محمد أيم طولها الساعة، يعني القيامة، يا زلمة يقول لربك خليه يقيمها، استهتار واستهزاء. فكانوا دائما يستعجلوا بالساعة، يلا أنت بتتوعدنا بالساعة اللي هي القيامة، كل ربك يقيمها. وأحيانا وصل فيهم الوقاحة والتبجح وقالوا كل ربنا أسكت، اللهم إن كان هذا الحق هو الحق من عندك فأمطر علينا كسفا من السماء. الكسف يعني قطع الحجارة، بدل ما يقولوا إذا كان هذا هو الحق من عندك اهدينا يا رب، شو كانوا يقولوا؟ كل ربك سقط علينا حجارة من السماء، يعني دليل إنه مش سائلين، يعني زي واحد بيهددك وانت بتستهتر في تهديده، بتقول له يلا جيب هالتهديد تاعك، اعلى ما في خيلك اركبه. زي صار مره مناوره بين شعراء، واحد منهم هدد الثاني، زعم الفرزدقه ان سيقتل مربعا. الشاعر الثاني اسمه مربع، شاعر بس مش مشهور زي الفرزدق. فشو بقول الشاعر الثالث؟ بقول زعم الفرزدقه ان سيقتل مربعا، اسم واحد، أبشر بطول سلامة يا مربعي. يعني طالما الفرزدق توعدك معناها أنت أبشر بالسلامة. شو الدليل على كناية؟ شو معناها يعني هذه المغزى؟ إنه هذا تهديده على الفاضي. وهذول كانوا يكونوا من كثر استهتارهم بالرسالة يستعجلوا بالساعة. والذين آمنوا مشفقون منها، على عكسهم المؤمنين. المؤمنين مشفقون يعني خائفون، خائفين من الساعة، رغم أنهم على الحق ويعلمون أنها الحق، هم متأكدين أنها جاي، ولكن لأن الإنسان بطبيعته كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء إلى التوابون. فلذلك الإنسان ما لازم يؤمن مكر الله سبحانه وتعالى، لأنه ممكن الشيطان يغويه ويتحول من الإيمان للضلال. وكثير من الناس ارتد على أعقابه، زي اللي ارتدوا زي ما كنا بعد ما وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. انت تصور جميع الجزيرة العربية ارتدت عن الدين، اشي خرج من الدين كله، اشي اعلن التمرد على ابو بكر، قالوا احنا بنقطعش لابو بكر، مين هو ابو بكر هذا؟ وبعدين مين هي قبيلته؟ قبيلته صغيرة بني تيم، احنا كنا نطيع الرسول. وفي منهم منعوا الزكاة، قالوا احنا بنظلنا مسلمين وبنعلن الولاء للدولة، بس احنا الزكاة لكن نديها لمحمد، ومحمد مات خلص. فشو قال ابو بكر؟ أينقص الدين وانا حي؟ لذلك هذا الموقف اللي وقفه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه أنقذ الإسلام كله. قال أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو كانوا يؤدون عقالا إلى رسول الله ومنعوني إياه لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. العقال اللي هو يعني الحبل اللي بتربط فيه الدابة، كديش هو قيمته يعني؟ حتى هذا لو منعوني إياه، هم ما ارتدوا زي ما كنا، بصلوا بصوموا، بس عطلوا ركن من أركان الإسلام اللي هو الزكاة. والزكاة كما هو معروف في الدين تجبيها الدولة من الأغنياء وتوزعها في الفقراء، لكن لأنه الآن فيش دول إسلامية أو بتطبق الإسلام إلا بالاسم، فبتلاقي الناس بيطلعوا زكاتهم من حاله، وبجوز تروح تلاقي خمسة يروحوا يعطوا نفس الفقير، وفقير ثاني ما حداش بدري فيه ما حداش يعطي. لكن لما تجمعها الدولة بتعرف كديش معها، وبتعرف أنه اللي أخذ وأنه اللي ما أخذ. فهذا هو الإسلام الأصل في الزكاة، لكن زي ما كنا ما في حدا حاليا بيطبق الدين من الدول والأنظمة الموجودة. مشفكون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يمارون في الساعة، المماراة يعني الجدل، النقاش البيزنطي، الجحد، إنك بيجحدوا الساعة يعني بيكذبوا في القيامة. ومن يكذب بيوم القيامة لا إيمان له، يعني واحد بيؤمن بالله وبالرسل ولكن لا يؤمن باليوم الآخر، كل إيمانه باطل. لأنه أنت لما تؤمن بإله خلق الكون وما في يوم آخر يحاسب فيه الناس، معناها أنت ترى أنه هذا الإله ضعيف أو إله مش سائل في خلقه، كما قالت بعض الفلسفات الإغريقية أنه الله خلق الخلق ثم تركهم ولا هو سائل فيهم. هذا طبعا ليس من الدين في شيء. فإيمانك بالله يجعلك تؤمن بأن هناك يوم آخر، لأن مش كل الناس بيأخذوا حقهم في هذه الدنيا، الكثير بيموتوا وهم مظلومين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده إنه بيرزق الجميع، لكن معنى كلمة يرزق من يشاء إنه في ناس بيجعلهم أغنياء بيبتليهم بالغنى، وفي ناس بيجعلهم فقراء بيبتليهم بالفقر. وهو القوي العزيز، قوي بحيث لا يقدر عليه شيء، وعزيز كل العزة مصدرها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. نذكر كما العادة، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأن هذه الدروس مسجلة، ومن أراد أن يسمعها فهي موجودة على النت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. وأنت كذلك.